بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المبحث الرابع، الصلاة عليه، يعني الصلاة على الميت. وتجب الصلاة، تجب من الولي أو من يأذن له الولي، تجب الصلاة على كل من بلغ أي أكمل ستا ممن له حكم الإسلام من الأقسام المذكورة المتقدمة في غسله، عدا الفرق المحكوم بكفرها من المسلمين. نعم، غلاة النواصب الخوارج. وواجبها القيام، واجب الصلاة على الميت القيام مع القدرة. فلو عجز عنه عن القيام صلى بحسب المكنة كاليومية، كالصلاة اليومية يعني. يقول فيما يتعلق بوجوب الصلاة على كل من بلغ أي أكمل ستا ممن له حكم الإسلام، ابن الجنيد رحمه الله قال بوجوب الصلاة على المولود إذا استهل. الاستهلال موجود عنده في الحاشية، لا سيما الخبر، عبارة استهل موجودة في الخبر في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل، وإذا استهل فصلي عليه. هذه الرواية تحمل إما على التقية أو على الاستحضار. الاستهلال هو ارتفاع صوت الصبي بالبكاء. الاستهلال هو ارتفاع للعبارة. الاستهلال هو ارتفاع صوت الصبي بالبكاء وصياحه عند الولادة. وصياحه عند الولادة لين إلى لين كناية عن الحياة. فإذا الاستهلال هو ارتفاع صوت الصبي بالبكاء وصياحه عند الولادة، هذا كناية عن الحياة. واستهلال القوم الهلال، لما بيستهلوا الهلال، اكتبوا العبارة: واستهلال القوم الهلال أي نظروه فرفعوا أصواتهم عند رؤيته. واستهلال القوم الهلال أي نظروه فرفعوا أصواتهم عند رؤيته، عند رؤية الهلال. فإذا ابن الجنيد قال بوجوب الصلاة على المولود إذا استهل للأخبار، و من هذه الجملة في هذه الأخبار صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وقد قرأتها على مسامعكم. وواجب الصلاة على الميت القيام مع القدرة، فلو عجز عنه صلى بحسب المكنة كاليومية. وهل يسقط فرض كفاية؟ مش واجب كفائي الصلاة على الميت؟ هل يسقط فرض الكفاية عن القادر بصلاة العاجز؟ يقول: نظر وجه السقوط من صدق الصلاة الصحيحة عليه، يعني ما أتى به العاجز ويقال له صلاة صحيحة، فحينئذ يسقط فرض الكفاية. ومن نقصها عنه، من نقصها، من نقص صلاة العاجز عن فرض الكفاية، وهذا وجه عدم السقوط. ليش نقصها عن فرض الكفاية مع القدرة على الكاملة؟ يعني صلاة عن قيام هذه صلاة كاملة، صلاة عن جلوس كصلاة العاجز عن القيام هذه صلاة ماذا؟ ناقصة. واضح يا اخوان؟ يقول وتوقف في الذكرى، يعني المصنف توقف في الذكرى لذلك بما ذكر من صدق الصلاة الصحيحة عليه ومن نقصها عن ماذا؟ عن فرض الكفاية. ايضا من واجب الصلاة على الميت استقبال المصلي القبلة وجعل رأس الميت إلى يمين المصلي مستلقيا على ظهره، فبد يكون الميت مستلق على ظهره ويكون رأسه إلى يمين المصلي بين يديه، مستلقيا على ظهره بين يديه، يعني بين يدي المصلي، فما بد يكون في تباعد ملحوظ، تباعد عرفي ما بين ماذا؟ المصلي والميت، إلا أن يكون مأموما، إلا أن يكون هذا المصلي مأموما، فيكفي كونه يعني كون الميت ماذا؟ بين يدي الإمام ومشاهدته له، يعني مشاهدة المأموم للإمام. يقول وتغتفر الحيلولة بمأموم مثله، حيلولة يعني الحاجبية يعني المانعية، هذه الحاجبية هذه المانعية هذه الحيلولة مغتفرة بمأموم مثله، يعني بمأموم آخر. بعد ذلك يقول وعدم تباعده عنه، يعني عدم تباعد المصلي عن الميت، ضيفوا العبارة بل يقف قريبا من الجنازة عرفا، بل يقف قريبا من الجنازة عرفا. طبعا لما قال وتغتفل الحيلولة بمأموم مثله، يعني دون، ضيفوا العبارة، دون ما لو كان سترا أو جدارا ونحوهما، دون ما لو كان سترا أو جدارا ونحوهما. دونما لو كان سترا أو جدارا ونحوهما. يقول وعدم تباعده عنه بالمعتد به عرفان، يعني عدم تباعد المصلي عن الميت، بل يقف المصلي قريبا من الجنازة عرفان. أضيف كمان هالعبارة والمتيقن منه، يعني أكيدا لا يوجد تباعد، هناك قرب عرفي. هلا نبقى نحن نتبع العرف، نسير في ازيد شوي كمان عرفا، يقال انه لا يوجد تباعد بين المصلي والميت، فبها ونعمل. هلا المتيقن منه، والمتيقن منه هو ما كان بحيث لو هبت الريح، هو ما كان بحيث لو هبت الريح وصل ثوب المصلي إلى الجنازة، كما ذكر صاحب العروة رحمه الله سيد اليزدي. والمتيقن منه هو ما كان بحيث لو هبت الريح وصل ثوب المصلي إلى الجنازة، كما ذكر صاحب العروة رحمه الله. نعم تقريبا هذا، يعني يمشي ماشي 3 ارباع متر، اكثر من نصف متر كبير. حتى لو كان متر، هذا عرفان لا يوجد تباعد، تباعد المصلي عن الميت، لا، حتى لو كان متر. نعم بالتقدير هذا حسن. سيدنا هذا لحظة حسن، ماذا الصوت تقديرا، لو كان لابسا ثوبان فالرسم من ضمن الضبطة مش مشكلة. يقول وعدم تباعده عنه بالمعتاد به عرفان، وفي اعتبار ستر عورة المصلي وطهارته من الخبث في ثوبه وبدنه وجهه، في اعتبار ستر عورة المصلي وطهارته من الخبث في ثوبه وبدنه، ترى لم يتعرض للطهارة من الحدث، ليش؟ أما الطهارة من الحدث فإنها لا تعتبر إجماعا، وسيأتي ذلك من الشارح رحمه الله، يعني بحسب اللي موجود النسخة الموجودة بين أيديكم يصير بصفحة 293، 293 يأتي هناك من المصنف، من المصنف والشارع عفوا، هذا الريليزي نعم، يعني الدمج عبارة الشارح مع المصنف انه لا يشترط فيها الطهارة من الحدث اجماعا. قال وجهان، وجهان كيف؟ وجه الاعتبار، بس بسرعة يا اخوان، وجه الاعتبار اطلاق الصلاة عليها، فيعتبر فيها ما يعتبر في سائر الصلوات. فاذا لما قال وفي اعتبار ستر عورة المصلي وطهارة من الخبث في ثوبه وبدنه، اما الطهارة من الحدث لم يتعرض لها الشارح رحمه الله، لماذا؟ لما سيأتي من ان الطهارة من الحدث لا تعتبر اجماعا. الكلام الان في سائر الشرائط، الان لما يكون شخص عم يصلي الصلاة العادية اليومية، شو الشرائط الموجودة فيها؟ ستر العورة هو من جملة ايضا طهارة من الخبث في ثوبه وبدنه. قال وجهان، عندنا وجه اعتبار ووجه عدم الاعتبار. وجه الاعتبار اطلاق الصلاة عليها، على صلاة الميت يقال لها صلاة، فيعتبر فيها ما يعتبر في سائر الصلوات، فيعتبر فيها في صلاة الميت ما يعتبر في سائر الصلوات، عدا ما دل، عدا ما دل على عدمه دليل خاص، عدا ما دل على عدمه دليل خاص، كالطهارة من الحدث. وقد تقدم من أنها ماذا؟ غير مشروطة إجماعا. كالطهارة من الحدث، عدا ما دل على عدمه دليل خاص، كالطهارة من الحدث فإنها غير معتبرة إجماعا. هذا وجه اعتبار ستر العورة، اعتبار الطهارة من الخبث في الثوب والبدن. الآن ووجه عدم الاعتبار أن الإطلاق المذكور، يعني إطلاق الصلاة عليها، إطلاق الصلاة على الميت، إطلاق الصلاة على الصلاة على الميت، وجه عدم الاعتبار أن الإطلاق المذكور هو بنحو المجاز لا الحقيقة، أن الإطلاق المذكور بنحو المجاز لا الحقيقة، وإنما حقيقتها الدعاء والتكبير. ولذا لا يشترط فيها، ولذا لا يشترط فيها، ركوع ولا سجود، مع أن الصلاة متقومة بهما، صلاة القيام بالركوع والسجود، وهذه لا يوجد فيها لا سجود ولا ركوع. وفي بعض الروايات الصلاة ثلاثة، الصلاة ثلاثة أثلاث، أنا أكثر، الصلاة ثلاثة أثلاث نقطتين، ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود. ونحن بنشوف انه هذه الصلاة، اكتبوا هالعبارة، والاجماع على انه لا يشترط فيها الطهور، والاجماع على انه لا يشترط فيها الطهور، مع انه لا صلاة الا بطهور، مع انه لا صلاة الا بطهور. بعد وهناك تحليل الصلاة، عفوا، وهناك تحليل الصلاة التسليم، بعض الروايات، هذا انا اتيت بنفس الروايه، وهناك نقطتين بعد، وهناك حطوا نقطتين حتى لا يحصل تشويش، تحليل الصلاة التسليم ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب، وهناك تحليل الصلاة التسليم، هكذا في الرواية، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهذه لا يوجد فيها لا فاتحة ولا يوجد فيها تسليم. واضح يا إخوان؟ هذا فيما يتعلق بالوجه الثاني. فإذا يبقى الكلام في ستر العورة، ستر العورة على العورة بالصفحة الخلف اللي عندكم قبل الهامش الاول، نقرا هالعباره. اما ستر العوره، هذه كبيره تحطوا عليها اشاره على ان تبعها للكلام اللي ذكرت لكم اياها، يعني بدل ما كتبت لكم اياه بتضيفوه انتم من نفسكم. اما ستر العوره فقد ذهب الشهيد في الذكرى، المصنف رحمه الله في الذكرى ذهب الى اشتراط جميع ما يعتبر في الصلاه اليوميه الا ما خرج بالدليل كالطهاره من الحدث، بدعوى اندراج صلاة الميت تحت الصلاة فيجب فيها الستر ومراعاة صفات الساتر، كما انه ينبغي عدم فعل شيء من الموانع كالضحك والكلام اللي بنعرفه من موانع الصلاة. واستشكل فيه بعدم الاطلاق الحقيقي، واستشكل فيه بعدم الاطلاق الحقيقي لرفض الصلاة علي لان دعاء ومسألة وتكبير وتهليل ليس الا. فاذا كل الكلام الذي تقدم فيما يتعلق بالطهارة من الخبث، الطهارة من الخبث في الثوب والبدن، هو نفسه يأتي في سطر العورة ايضا من هذا الباب. ما في شيء جديد يعني المذكور هذا اللي قرأته، ما في شيء جديد. ايضا يقول وجهان، ومما يعتبر من الواجبات النية، النية المشتملة على قصد الفعل، وهو الصلاة على الميت المتحد او المتعدد. شو المتعدد؟ يعني اذا كانت الصلاة على جنائز متعددة، هذا المتعدد كتبه. والنية لابد منها ايضا، من الواجبات النية المشتملة على قصد الفعل. طبعا مبحث النية يا اخوان حكيته بالتفصيل عليها، مبحث النية مشتملة على قصد الفعل، طبعا تكون النية قلنا اختارية، واخرى ماذا؟ بنحو الداعي، تذكروا؟ فليراجع. فاذا يقول المشتمل على قصد الفعل وهو الصلاة على الميت المتحد أو المتعدد، يعني إذا كانت صلاة على جنائز متعددة، وإن لم يعرفه حتى لو جهل ذكوريته وأنوثيته جاز تذكير الضمير وتأنيثه يعني وجاز تأنيث الضمير مؤولا. لما بتذكر للضمير تؤول بالميت، ولما بتأنث الضمير تؤوله بالجنازة. الجنازة بكسر الجيم يعني الميت، الجنازة بفتح الجيم يعني التابوت. اكتبوا يا اخوان هذه، الجنازة بكسر الجيم يعني الميت، وبالفتح بفتح الجيم يعني التابوت النعش. يقول بعد ذلك متقربا، نهار واضح. لكن بدنا نشوف جاز تذكير الضمير وجاز تأنيث الضمير مؤولا بالميت والجنازة. يعني شو هو الظاهر من كلامه رحمه الله؟ ما هو الظاهر من كلام الشارح رحمه الله؟ كأنه ظاهر أنه لو تلفظ بالنية فيعبر حينئذ بإحدى العبارتين، يعني أصلي على هذا الميت، أو أصلي مثلا على هذه الجنازة. واضح؟ ألا نشوف فعلا ما الذي يريده؟ هل يريد بلحاظ أنه لو تلفظ بالنية فحينئذ يذكر الضمير ويؤنثه مؤولا بالميت والجنازة؟ شوف أصلا بنفس النية شو هي؟ أصلي على هذا، ما في ضمير. الكلام هنا الآن في بحث. اكتبوا العبارة. ظاهر مراده أنه لو تلفظ بالنية، ضروري جدا هالمطلب، لما قال جاز تذكير الضمير وتأنيثه مؤولا بالميت والجنازة متقربا، ظاهر مراده رحمه الله أنه لو تلفظ بالنية فيعبر حينئذ بإحدى العبارتين. ظاهر مراده أنه لو تلفظ بالنية فيعبر حينئذ بإحدى العبارتين، بين هلالين الميت أو الجنازة، بين هلالين الميت أو الجنازة، إلا أن المشهور في النية هو، إلا أن المشهور في النية هو مؤطين هيك، أصلي على هذا الميت لوجوبها قربة إلى الله تعالى. أصلي على هذا الميت لوجوبها قربة إلى الله تعالى. هذا هو المشهور في النية. إذا أردت أن تتلفظ بها ما عندنا ضمير، سيبوا العبارة. إذا تخلص هذا الشيء هلا، فليس في هذه العبارة ضمير يرجع إلى الميت، فليس في هذه العبارة ضمير يرجع إلى الميت حتى يحتاج أو حتى يحتاج تذكيره وتأنيثه أو تأنيثه، حتى يحتاج تذكيره أو تأنيثه، بل كان من المناسب تذكير اسم الإشارة. فإذا حتى يحتاج تذكيره أو تأنيثه، أما يعني تذكيره أو تأنيثه إلى وجه لا يحتاج، لا يحتاج عفوا، حتى يحتاج تذكيره أو تأنيثه إلى وجه. ضيفوا عبارة إلى وجه إذا بتحبوا، وإن كان يعني مش ما بتخل بالعبارة بالمعنى يعني. حتى يحتاج تذكيره أو تأنيثه إلى وجه، بل كان من المناسب تذكير اسم الإشارة، ويمكن أن يكون المراد، ويمكن أن يكون المراد تذكير الضمير أو تأنيثه في الدعاء، ويمكن أن يكون المراد تذكير الضمير أو تأنيثه في الدعاء، لكن الأنسب حينئذ حطوا حافة وأرجحها يا إخوان، لكن الأنسب ويمكن أن يكون المراد تذكير الضمير أو تأنيثه في الدعاء، لكن الأنسب حينئذ أن يقول نقطتين جاز تذكير الضمير وتأنيثه في الدعاء، لكن الأنسب حينئذ أن يقول جاز تذكير الضمير وتأنيثه في الدعاء بأن يقول، لأنه بالدعاء الرابع يقول مثلا اللهم إن هذا الميت تجيب عبدك وابن عبدك، إذا بدكش تجيب عبدك وابن عبدك مثلا إنه أو تقول مثلا إن هذا المسجل قدامنا، ما حدش بيجيب عبدك وابن عبدك وابن أمك، ليش؟ لأنك مش عارفه إيه هو الميت أنثى أو ذكر، فمثلا تقول اللهم إن هذا الميت أو اللهم إن هذه الجنازة المسجل مثلا وإن هذا الميت المسجل نعم، أو إن هذه الجثة هذا فكر هذا سؤال، إن هذه الجثة المسجلة قدامنا نزلت بك وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم منها إلا خيرا، وإن كان بنية الميت اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته واغفر له وهنيك واغفر لها وهكذا. على كل حال لكن الأنسب حينئذ أن يقول جاز تذكير الضمير وتأنيثه في الدعاء، كتبتها للعبارة بأن يقول اللهم إن هذا الميت أو هذه الجنازة، اللهم إن هذا الميت أو هذه الجنازة أو هذا الشخص، والشخص أعم من الذكر والأنثى، أو هذا الشخص أو البدن، فصار عندنا الشخص والبدن بنحو التذكير، أو هذه الجثة أو النحس، نعم لا غير عبد العبد صار ذكر بدك تأويل، أو هذه الجثة أو النحس، الجثة تأمين، النحس تأمين، واضح ماشي أدفع عبده. فإذا في أن يقال اللهم إن هذا الميت أو هذه الجنازة أو هذا الشخص أو هذا البدن أو هذه الجثة أو النفس أو هذه النفس، على كل حال هذه الحاشية أخذتها من الشيخ جعفر القاضي رحمه الله، يقول وفي اعتبار نية الوجه من وجوب وندب، وهذا أيضا تقدم تفصيله في مبحث النية، نية الوجه كغيرها من العبادات، قولان للمصنف في الفكرة مقارنة للتكبير، تقدم يا إخوان النية بنحو الداعي وليس بنحو الإخطار، وتقدم تفصيل الكلام في النية الإخطارية والنية إذا كانت بنحو ماذا؟ الداعي. قولان المصنف في الذكرى مقارنة للتكبير مستدامة الحكم إلى آخرها، استدامة الحكم أنا ذكرته فيما سبق، يعني اللي عنده مثل نسختي بيصير صفحة 176 أنا ذكرته ذكرت تفصيله، استدامة شو يعني استدامة؟ صفحة 176 ذكرت في مبحث لما قال يعني 177 لما قال وواجبه النية وهي القصد إلى فعل متقربا، فبينت هناك وقت كتبته يا إخوان قلت ويشترط استدامة حكمها إلى آخر الغسل، استدامة حكم النية إلى آخر الغسل، وتفسير الاستدامة وهو ألا تنقض النية الأولى، ألا تنقض النية الأولى بنية تخالفها، واضح؟ فليراجع. على كل حال قال ايضا من الواجبات تكبيرات الخمس. تكبيرات الخمس، احدى هذه التكبيرات الخمس تكبيرة الاحرام. طبعا لما قال انه تكبيرة الاحرام يعني سميت هذه التكبيرة الاولى بتكبيرة الاحرام، ليش؟ لان تحريم الصلاة يكون بماذا؟ بالتكبير، لكن مش بمعنى انه هي الركن دون غيرها، لا، التكبيرات الخمس كلها هي ركن، كلها اركان. واضح يا اخوان؟ احداها تكبيرة الاحرام في غير المخالف، مثل ما موجود عندكم بالحاشية، ولكن الشارع ذكرها هنا لرفع توهم ان تكبيرة الافتتاح خارجة عن التكبيرات الخمس، لا، هي احداها، هي احدى الخمس في غير المخالف، اما في المخالف ياتي حكمها. المخالف يكبر عليه اربع تكبيرات، حتى هم يعني عند اهل الخلاف الصلاة على الميت عندهم اربع تكبيرات، ما في عندهم خمس. طبعا هو ثابت عندهم انه خمس، لا، هذا صار الرموز الرافضة انه يكبروا على الميت خمس تكبيرات، مع انه هو موجود عنده خمس تكبيرات. على كل حال اصلا هم ثابت عندهم بغاية الوضوح على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بعض الاموات فيكبر عليهم خمس تكبيرات، وبعضهم يكبر عليهم اربع تكبيرات، وسيأتي المنشأ بذلك ان شاء الله، ليش كان يكبر على بعض الجماعة خمسة وعلى بعضهم اربع؟ لما عندناش هنا يكبر بالاربع، لكن بالنتيجة هذا ثابت عندهم، هذا ثابت عندهم. على كل حال في غير المخالف يتشهد الشهادتين عقيم الأولى، واضح. بتشهد الشهادتين كيف؟ مثلا الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من جملة الإضافة بأن يقول هكذا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. على كل حال فيقول هكذا، أشهد، يعني شيء من التفصيل أحببت أن أذكره، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا فردا حيا قيوما دائما أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بعد ذلك يقول الشارح المصنف رحمه الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله عقيبة ثانية بعد ذلك، الله أكبر، هذه التكبيرة الثانية، اللهم صل على محمد وآل محمد. لكن الأولى أن يقول بعد التكبيرة الثانية هكذا، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، وتفضل على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وتفضلت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. بعد ذلك يقول الشارع رحمه الله ويستحب أن يضيف إليها، يعني إلى الصلاة على النبي وآله صلى الله عليه وآله، الصلاة على باقي الأنبياء كما بينته. بعد ذلك يقول الله أكبر ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، بأي دعاء اتفق يقول، وإن كان المنقول أفضل، يعني بعد التكبيرة الثالثة أن يقول هكذا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. بعد ذلك يقول الله أكبر. يقول المصنف رحمه الله ويدعو للميت المكلف المؤمن. المؤمن يعني الشيعي الاثنى عشري، يعني المقر بالولاء والمتبري من الأعداء، إقرار بالولاء وإنكار للأعداء، هذا هو المؤمن. عقيب الرابعة يدعو له، يقول كيف؟ اللهم اغفر لهذا الميت. واضح؟ لكن يستحب إضافة هكذا، يقول اللهم إن هذا المسجى، هذا المغطى قدامنا، ممدد المغطى، إن هذا المسجى قدامنا، عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنك قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا. شو يعني إلا خيرا؟ إلا إسلاما، وإلا قد يكون فاسق هذا، نعم، ومثلا مش نقول بالتعبير اللبناني، يعني هذا ما فارق خمرة إلا ما شربها، ما فارق كذا، بالنتيجة متجاهر بالفسق، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا، يعني إلا إسلاما، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، واغفر لنا وله، اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه، وأبعده ممن يتبرأ منه ويبغضه، اللهم ألحقه بنبيك وعرف بينه وبينه، وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين، اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين، واخلف على عقبه في الغابرين، واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرين، وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. طيب الآن لو نفترض أن هذا الميت أنثى، كيف تصير الضمائر؟ هكذا، اللهم إن هذه المسجات قدامنا، أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك، نزلت بك وأنت خير منزول به، اللهم إنا لا نعلم منها، اللهم إنك قبضت روحها إليك وقد احتاجت إلى رحمتك، عم تذكرتوا كيف تأنيث الضمائر، وأنت غني عن عذابها، اللهم إنا لا نعلم منها إلا خيرا وأنت أعلم بها منا، اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها، واغفر لنا ولها، اللهم احشرها مع من تتولاه وتحبه، وابعدها ممن تتبرأ منه وتبغضه، اللهم الحقها بنبيه وعرف بينها وبينه، وارحمنا اذا توفيتنا يا اله العالمين، اللهم اكتبها عندك في اعلى عليين، واخلف على عقبها في الغابرين الماضي، واجعلها من رفقاء محمد وآله الطاهرين، وارحمها وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه صورة. لو نفترض كان هذا الميت مستضعف كما سيذكر المصنف رحمه الله والشارح، هذا هيك بصير الصلاة بعد التكبيرة الرابعة، لأن التكبيرة بعد التكبيرة الأولى الدعاء، والدعاء بعد التكبيرة الثانية، والدعاء بعد التكبيرة الثالثة، هذا الدعاء مشترك، الكلام في الدعاء بعد التكبيرة الرابعة، إذا كان مستضعفا بعد التكبيرة الرابعة نقول هكذا، اللهم اغفر للذين تابوا، كما هو يذكره الشارح والمصنف، اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. لو نفترض هذا الميت كان مجهول الحال، ما معلوم هذا شو وضعه، تبين معنا إذا كان مستضعف له كيفية خاصة، إذا كان مخالفا ففي دعاء خاص يأتي بعد التكبيرة الرابعة، وإذا كان مؤمنا اثنى عشرين فله صلاة أيضا دعاء بعد التكبيرة الرابعة. هذا الدعاء يختلف عن الدعاء في مجهول الحال وعن الدعاء في المستضعف وعن عن الدعاء في مجهول الحال وعن المستضعف وعن المخالف. فإذا كان شخص مجهول الحال ما عارفينه، مخالف اثنى عشرين مستضعف، شو بنعمل بالدعاء بعد الرابعة؟ نقول هكذا: اللهم، بعد التكبيرة الرابعة، الله أكبر، اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه. طيب، صورة رابعة، قد يكون المريض طفلا، ماذا نقول؟ هكذا: اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرقا وأجرا. الآن إن شاء الله سأبين ما المراد بالسلف والفرق. على كل حال إن شاء الله بعملكم نسخة عنا هذه من العروة الوثقى هذه. نعم، من العروة الوثقى. إذا تعمل معروف شيخنا بس تعطيه لأبو علي يجهزها وجهه أفضل لشان تنعطى للإخوة. يقول: ويدعو للميت المكلف المؤمن. ماذا قلنا عن المؤمن؟ المقر بالولاء والمتبري من الأعداء عقيب الرابعة، يعني عقيب التكبيرة الرابعة. وفي المستضعف، قلت له الآن يشرع فيه شيخنا، وفي المستضعف وهو الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يعاند في الحق ولا يوالي أحدا بعينه. هذا مثل ما عندكم بالحاشي تحت: تحسن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: إذا صليت على المؤمن فادعو له واجتهد له في الدعاء، أكثر له في الدعاء المؤمن، وإن كان واقفا مستضعفا في مقابل واقف مستضعف. اكتبوا الموجود عنده رواية أكوام: وإن كان واقفا مستضعفا في مقابل العاقل العارف بالمذاهب الشاك فيها، في مقابل العاقل العارف بالمذاهب الشاك فيها. الهامش الخامس صفحة 291، الهامش الخامس صفحة 291: إذا صليت على المؤمن فادعو له واجتهد له في الدعاء، وإن كان واقفا مستضعفا، واقف مستضعف في مقابل العاقل العارف بالمذاهب الشاك فيها. يقول: فكبر وقل: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هذا فيما لو كان مستضعفا. والمستضعف موجود عندكم بالهامش: من لم يتمكن من الايمان، لكن بعد في نقص في العباره. هذه العباره ماخوذه من سلطان العلماء ولكن فيها نقص. والمستضعف من لم يتمكن من الايمان بعد ولا الكفر، في نقص في العباره عندكم. المستضعف من لم يتمكن من الإيمان ولا الكفر، أي لا يهتدي. الآن هذه العبارة أخذتها من الأغا جمال، أضفتم مع بعض يعني زيادة توضيح. من لم يتمكن من الإيمان ولا الكفر، أي لا يهتدي سبيلا إلى الإيمان ولا يستطيع حيلة إلى الكفر، أي لا يهتدي سبيلا إلى الإيمان ولا يستطيع حيلة إلى الكفر، كالبلغ جمع أبله، كالبلغ والصبيان. بعد ذلك تتمة العبارة موجودة عندكم: إما لضعف العقل وإما لعدم اطلاعه على اختلاف الناس في المذاهب. بقية العبارة موجودة عندكم. يقول المصنف رحمه الله: وفي المستضعف وهو الذي لا يعرف الحق ولا يعاند فيه ولا يوالي أحدا بعينه بدعائه. شو هو الدعاء؟ هكذا: وهو اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ويدعو في الصلاة، في الصلاة على الطفل، مش يدعو على الطفل، لا، لأنه يكون عم يصلي على الطفل صار عنده ميزة الشهيد الأول والشهيد الثاني، فيها الشهيد الثاني عنده عبير فعلا تأتي بنحو اللطائف، عرفت كيف؟ ويدعو في الصلاة على الطفل، يعني حينما الصلاة على الطفل صلاة الميت على حينما يؤدي صلاة الميت على الطفل الميت فيدعو كيف؟ يدعو لأبويه. شفت كيف بيشرح أصل بس من باب أنها لطيفة من هذا الباب. ويدعو في الصلاة على الطفل المتولد من مؤمنين لأبويه. يدعو ماذا لأبويه؟ شوفوا عندكم بالهامش تحت في الصلاة على الطفل أنه كان يقول عن الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرقا وأجرا. بس احتاج لتفسير العبارة. سلفا كيف بيع السلم وبيع السلف يكون الثمن معجلا والمثمن مؤجلا. فالآن هذه المصيبة كانت معجلة هذه فنحن الآن ندفع الصبر يعني صار الصبر أشبع لماذا بالثمن المعجل المثمن يعني أحسنتم المثمن المبيع هذا المسلم فيه هذا مؤجل أين متى يحين زمانه في يوم القيامة إن شاء الله تعالى. فإذا اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفان سلفان يعني الآن نحن ندفع الصبر ببركة الصبر الآن مصبر يكون الصبر هو الثمن واضح والمثمن المؤجل يوم القيامة. وأما قوله فرقا شو يعني فرقا اكتبوا العبارة أي أجرا وذخرا يتقدمنا حتى نرد عليه. وفرقا أي أجرا وذخرا يتقدمنا يسبقنا هذا الأجر والذخر يسبقنا حتى نرد عليه لما نصلي إن شاء الله يوم القيامة. أي أجرا وذخرا يتقدمنا حتى نرد عليه. يقول ويدعو في الصلاة على الطفل المتولد من مؤمنين لأبويه أو من مؤمن له يعني لمن؟ يعني الطفل المتولد من مؤمن وغير مؤمن. فحينئذ كيف بيكون الدعاء؟ الدعاء للمؤمن من أبويه فقط غير المؤمن لا يستحق. ولو كان غير مؤمنين دعا عقيب الرابعة عقيب التكبير الرابعة بما أحال. طيب والظاهر حينئذ عدم وجوبه أصلا يعني عدم وجوب الدعاء عقيب الرابعة إذا كان أبواه غير مؤمنين واضح؟ ليش؟ الحاشي الموجودة عندكم عدم وجوب الدعاء عقيب الرابعة إذا كان أبواه غير مؤمنين بفعل عبارة لعدم الشاهد له بسرعة لعدم الشاهد له من الأخبار ولا استنباط منها أصلا كما يقول الأغا جمال رحمه الله لعدم الشاهد له من الأخبار ولا استنباط منها أصلا. هذا بتضيفوه على الهامش الخامس عندكم بعد ضيفوا العبارة ولعدم استحقاق الأبوين المخالفين هذا الأجر ولعدم استحقاق الأبوين المخالفين هذا الأجر. قال والظاهر حينئذ عدم وجوب أصلا وقد اتضح إن شاء الله والمراد بالطفل غير البالغ وإن وجبت الصلاة عليه واضح؟ فالمراد بالطفل ماذا؟ مطلق غير البالغ وإن نعم لا حتى لو وجب ممكن أسمع وفرقا وفرقا تحريكي الفرق إلا أجرا وذخرا يتقدمنا حتى نرد عليه فرطا يعني أجرا وذخرا يتقدمنا باسمنا حتى نرد عليه. ثم قال والمنافق يأتي إن شاء الله تعالى.